الحمد لله رب العالمين. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له هو رب الطيبين وخالق الخلق اجمعين ورازقهم. فما من دابه في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. يا ايها الناس اذكروا نعمه الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والارض؟ هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والارض؟ لا اله الا هو فانى تؤفكون. واشهد ان نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ رسالة ربه وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد لله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اما بعد، فيا خير امه اخرجت للناس، اوصي نفسي المقصره واياكم بتقوى الله عز وجل، فان تقوى الله هي وصيه الله للاولين والاخرين. ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله. الا واعلموا عباد الله اننا لا نزال نواصل حديث جبريل عليه السلام والركن الثاني من اركان الاسلام وهي الصلاه. وكنا قد تكلمنا في لقاءات سابقه عن عبادات جليله عظيمه شرعها الله عز وجل بين يدي هذه العباده العظيمه الصلاه. واليوم موضوعنا مع عبادة عظيمة شرعها الله عز وجل بين يدي هذه الصلاة. هذه العبادة هي شعار الإسلام، العبادة التي هي موضوع درسنا اليوم، هي موضوع درسنا اليوم، هي شعار الإسلام. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا غزا غزه فكان يستدل عليه صلوات الله وسلامه على اسلامهم بتلك الشعيره وتلك العباده التي هي موضوع درسنا اليوم، فاذا سمعها منهم كف عنهم، وإذا لم يسمعها منهم أغار عليهم صلوات الله وسلامه عليه. فكان يستدل على إسلام البلد وكفرها بهذه الشعيرة. تدرون عباد الله ما هذه الشعيرة؟ إنها الأذان، إنها الأذان الذي نسمعه كل يوم خمس مرات في اليوم الليلة نرجله مع المؤذن. هذا الأذان عباد الله معناه الإعلام كما قال تعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، أي إعلام من الله ورسوله، إعلام من الله. فالأذان إعلام، وهو في شريعتنا إعلام في دخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة هي التي استمعتم إليها الآن ورددتموها مع مؤذننا حفظه الله: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. ما أعظمه من نداء، والله ما أعظمه من نداء. هذا النداء عباد الله على اختصاره وقلته يتضمن الدعوة إلى التوحيد الخالص وإثبات الرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم، والدعوة إلى أعظم عبادة بعد التوحيد وهي الصلاة، والدعوة إلى إقامة الجماعة، الجماعة المسلمة. يبدأ بالأكثرية، الله أكبر، التي هي متضمنة بكبرياء الله وعظمته وجلاله. الله أكبر، الله أجل وأعظم وعمله أنجب، فلا تنشغلوا بأعمالكم حينما تسمعون هذا النداء، وانشغلوا بعمل ربكم عز وجل. قولوها لكل من يقول إن العمل عبادة حين يسمع هذا النداء ولا يلبيه. والله هذا من المغضوب عليه عند رب الأرض والسماوات حينما يسمع الله أكبر، الله أكبر من هذا العمل، الله أكبر من هذا المكتب، الله أكبر من هذه التجارة، الله أكبر من هذا السعي. ينبغي أن تترك كل ما عندك إذا صدق العمل عبادة. والصلاة ما هي يا عباد الله؟ ما هي الصلاة؟ أليست عبادة؟ بل هي أم العبادات. ولمن العبادة؟ لله رب العالمين. الله عز وجل يقول لك: اترك هذه العبادة الذي ادعيت انها عبادة واذهب الى هذه العبادة. الله اكبر تضمن لكبرياء الله وعظمته وجلاله، كيف يليق بمسلم يسمع هذا النداء ولا يلبي ولا يقول لبيك ربي، لبيك ربي. الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله، شهادتان تثبتان التوحيد الخالص وتثبت الرسالة للنبي عليه الصلاة والسلام وتنفيان الشرك. أشهد أن لا إله إلا الله، لا آمر لي إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، لا آمر لي إلا الله. فينبغي علي أن في هذا المقام أن أمتثل أمره، لأنني لو ضيعت أمره لن ينجيني من عذابه أحد. أشهد أن محمد رسول الله، ينبغي أن أؤمن به وأن أصدقه عليه صلوات الله وسلامه، وأن أتبع في إقامة الجماعة التي شرعها لنا صلوات الله وسلامه عليه. ثم دعوة إلى أعظم العبادات، حي على الصلاة، دعوة إلى أعظم العبادات عباد الله، الذي يكون بسببها النجاح والفلاح. حي على الصلاة، حي على الفلاح. أقيموا الصلاة ولا تؤخروها عن وقتها، ولا تضيعوها، ولا تغفلوا عنها. ثم بعد ذلك الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أعظم وأشد من أن تترك عمله وتتجه وتنشغل بعمل هذه الحياة. لا إله إلا الله، اخلصوا لله في صلاتكم ولا تجعلوا لاحد فيها شيئا سوى الله عز وجل. هذا النداء العظيم عباد الله سبق اصله بالكتاب والسنه. اما القران الكريم فقد ذكر في غير موضع ايات تشير الى مشروعيه الاذان. قال ربنا عز وجل: واذا ناديتم الى الصلاه اتخذوها هزوا ولعبا ذلك لانهم قوم لا يعقلون. يتكلم عن اهل الكتاب والكفار: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والكفار اولياء. والكفار اولياء، لا تتخذوا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والكفار اولياء ان كنتم مؤمنين. واذا ناديتم الى الصلاه اتخذوها هزوا ولعبا ذلك لانهم قوم لا يعقلون. قال في كثير عليه رحمه الله: اذا ناديتم الى الصلاه يعني بالتاذين، يعني بالتاذين. ثم قال: وقال الزهري ان الله عز وجل ذكر التاذين في كتابه فتلا قول الله تعالى: واذا ناديتم الى الصلاه اتخذوها هزوا ولعبا. اما السنه فقد جاءت احاديث كثيره تثبت مشروعيه الاذان، واذكر منه حديث عبد الله بن زيد فهو الاصل في ذلك الانصاري، انه راى فيما يرى النائب، وحديثه في السنن صحيح ثابت ورد في مسند الامام احمد وفي سنن ابي داود وفي جامع الترمذي، وقال الترمذي عنه حديث حسن صحيح، انه قال: رايت فيما يرى النائم رجل عليه ثوبان اخضران وبيده ناقوس، فقلت له: يا عم تبيع هذا الناقوس؟ قال: لما؟ قال: انادي به للصلاه. فالمسلمون لم يكن لهم نداء حين ذهبوا الى المدينة. فقال له: اولا ادلك على ما هو خير من ذلك؟ قال: دلني. قال: تقول اذا حان وقت الصلاة: الله اكبر الله اكبر الى نهاية الاذان الذي استمعنا اليه. فذهب عبد الله بن زيد الى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه هذه الرؤيا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انها لرؤيا حق. ثم عبلال والقه عليه يؤذن فانه انت منك فوقا، اي احسن وارفع منك فوقا. فقام عبد الله بن زيد مع بلال يلقيه وبلال يؤذن، فسمع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه النداء، فقام يجر رداءه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: والذي بعثك بالحق لقد رأيت الذي رأى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلله الحمد. فالآذان مشروع عباد الله. وهذا الحديث الذي صبته يدل فيما يدل على كمال هذا الدين لهذه الأمة وأفضلية هذه الأمة، لأنه كما ثبت في صحيح البخاري أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: كان المسلمون يتحينون الصلاة، اي يتحينون يستمعون حتى ينظروا وقتها فيقومون ويصلوا، يتحينون الصلاه فتشاوروا في امرهم. فقال بعضهم للنبي صلى الله عليه وسلم: نتخذ ناقوسا كناقوس النصارى. وقال بعضهم: بل نتخذ قرنا كقرن اليهود. فقال عمر بن الخطاب: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قم يا بلال فنادي بالصلاة، أي نادي كل الناس احضروا للصلاة أو الصلاة الجامعة أو غير ذلك من النداءات. فكان من فضل الله على هذه الأمة أن جعل لها هذا النداء العظيم الذي لا يشعر بقيمته إلا من ذهب في بلد ليس فيها هذا النداء. حينئذ يشعر بقيمة هذا النداء وهذه العبادة وتلك الشعيرة التي هي شعار الإسلام. فالنصارى نفور يجتمعون به للصلاة جرس، واليهود قرب ينفخون فيه، فإذا سمعوا نفخة الفوق اجتمعوا للصلاة. وانظر لهذه الأمة كيف كرمها الله في هذا الجهاد وكيف شرعه لها. الله أكبر الله أكبر إلى نهاية هذا النداء، يؤذن به خمس مرات في اليوم والليلة، يسمع المنادي كل شيء عند منتهى صوته، حتى الجماد حتى النباتات حتى كل شيء يسمعه ويشهد له يوم القيامة كما سنبين الآن. فهذا النداء عباد الله وهذه الشعيرة التي جعلها الله وشرعها من أجل العبادة العظيمة التي نحن بصددها وهي الصلاة، هذه ثابتة بالكتاب والسنة. أما حكمها عباد الله فحكمها فرض على الكفاية وليس سنة كما يرى البعض أن من فعلها يساء وأن من تركها لا يأثم، إنما هي فرض على الكفاية كما قال أهل العلم المحققين أنها فرض على الكفاية، وأن أهل مصر أهل البلد إذ لم يفعلوها جميعا فهم آثمون بتركها. وكما قلت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستدل على إسلام البلدة بهذا الأذان، فإذا سمع فيهم هذا الأذان كف عنهم عليه صلوات الله وسلامه، وإذا لم يسمعوا فيهم أغار عليهم عليه صلوات الله وسلامه، وهذا ثابت عنه في الصحيحين وغيرهما صلوات الله وسلامه عليه. فهذا النداء عباد الله فرض على الكفاية، لذلك قال ابن عبد البر عليه رحمة الله ونقل ذلك عنه الإمام القرطبي أنه واجب على أهل مصر الآثار ويأثمون إذا تركوه جميعا، إذا تركوه جميعا فهم آثمون، أما إذا قام به من يكفي ويذنئ البلدة كلها فلا إثم عليه. وكذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى أنه من زعم أنه سنة فهذا قول خطأ، سنة يعني ليست سنة واجبة، يريد سنة مندوبة فهذا قول خطأ. وكذلك قال الإمام الشوكاني هذه العبادة العظيمة لا ينبغي لمتردد أن يتردد في وجوبها، فهي جمار على علم على جبل من الشهرة، من شهرة وجوبها على الأمة أصبحت كنار على جبل، فهي كنار على علم وأدلتها كالشمس المنيرة. لذلك نعرف خطأ بعض من يورد هذه القصة لأحد الدعاة، وكثير من الناس دعاة يتكلمون بها ويرون أنها من الحكمة في الدعوة، أن بعضهم ذهب إلى قرية ليدعو أهلها إلى الله عز وجل، فلما دخل مسجد القرية وجد أهل المسجد يتشاجرون، فسألهم لما تتشاجرون؟ قالوا بعضهم يقول نريد أن نؤذن ثم نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان، وبعضهم يقول إنها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان بدعة. فقال لهم هذا الداعية وقد أخطأ فيما قال، قال لهم إن الأذان سنة وإن اجتماعكم فريضة، فلندع الأذان ونقيم الصلاة ونصلي. وهذا عباد الله خطأ وليس الصواب، فالصواب أنه كان يبين الحق وأن ينصر أهله، وأن وبما أنه داعية ففي الغالب كلمته مسموعة عند الناس، فكان هذا الواجب عليه. فلا ينبغي لأحد أن يستفد من هذه القصة أنها من الحكمة في الدعوة أن يكون الموقف كذلك، لا بل من حكمة الدعوة إذا وجدت مختلفين أن تنصر الحق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال يا رسول الله هذا ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ قال أن ترده عن الظلم فذلك نصره. عباد الله، هذا الأذان ورد في فضله وفي فضل من يقوم به وفي فضل من يردده الكثير والكثير من الأثر. أما فضل المؤذن عباد الله، فضل الأذان، فثبت في أحاديث كثيرة له منها ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. لو يعلم الناس ما في النداء، يعني ما في الأذان من الأجر العظيم، وما في الصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يحترقوا فيما بينهم من يؤذن ومن يقيم ومن يقوم في الصف الأول لفعلوا ذلك. يعني الأرض لو أن مؤذنين دخل المسجد كل منهم يريد أن يؤذن في وقت واحد دخل يقترع حتى يرون ما بينهم من يستحق أو من يأخذ أو من يقوم بهذا الأداء. لأن الأصل في العبادات عباد الله ألا نؤثر بعضنا على بعض فيها. يعني أنت الآن تأتي، أنا وأنت داخلين المسجد، الأصل أن من دخل المسجد أولا ثوابه أعظم ممن دخل بعده، فلا تقدمني ولا تقول لي تفضل كأنك زاهد في هذا الثواب وفي ذلك الأجر. الأصل أن لا نؤثر بعضنا بعض في العبادات، لكن نأتي في أمور الدنيا ويظهر البخل، أما في هذا فحدث ولا حرج. نؤثر أنفسنا كثيرا في طاعة الله عز وجل. إذا وجدنا رجل أعمى يريد أن يمر من الطريق وهممت أن آخذ بيده، فجاء غيري ورأيت أنه هم، أترك له هذا الأمر وأذهب في الثواب. لا، الأصل أن لا يؤثر بعضنا بعضا في مثل ذلك. لو يعلم الناس ما في النداء وما في الصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، أي لاقترعوا. لم يجدوا حكما بينهم إلا الاقتراع لحكموا بينهم الاقتراع. ثم ثبت أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الأذان كما في صحيح البخاري وغيره أن الشيطان أشد شيء عليه في العبادات هو ذلك الأذان، فإنه حين يسمع الأذان يفر ويدبر وله قراب حتى لا يسمع التأذين، أي يخرج ريحا بصوت حتى لا يسمع التأذين عليه رحمة الله، له قراب حتى لا يسمع التأذين. فإذا انتهى المؤذن أقبل، فإذا طول بالصلاة أي أمر بإقامتها أقبل، فإذا انتهى التكبير أقبل حتى يقطر بين الرجل وبين نفسه فيذكره بما لم يقطر حتى لا يدري كم صلى، أو كما قال عليه صلوات الله وسلامه: فانظر كم للآذان من هجمة عند الشيطان تجعله ينزعج وتجعله يفر وتجعله يهرب. لذلك كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا ولد المولود في الإسلام فأول ما يقرع أذنه هذا الأذان. ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود والترمذي من حديث أبي رافع أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة رضي الله تعالى عنه، يؤذن في أذن الحسن بن علي أذان. لماذا عباد الله؟ لأنه ينبغي أول ما يدخل في قلب هذا الطفل هو توحيد الله سبحانه وتعالى ليتوافق مع الفطرة التي فطره الله سبحانه وتعالى عليه. ثم إن الشيطان يهرب من هذا الأذان، وهذا حينما يولد الطفل لابده من شيطان يتعلق به، فحينما يؤذن في أذنه يضعف الشيطان ويزعجه ويجعله يفر، ويقول أول وقته مع هذا الطفل أنه ضعيف منزعج. فشرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نؤذن في أذن المولود حين يولد. ثم الأذان دعوة إلى الله عز وجل كما سنرى، دعوة إلى الله ودعوة إلى التوحيد ودعوة إلى عبادة الله. فحينما تؤذن في أذن الطفل تكون هذه الدعوة سابقة لدعوة الشيطان، لأن الشيطان لا بد أن يدعو، والله عز وجل يدعو. للشيطان دعوة وللرحمن سبحانه وتعالى دعوة، ينبغي لدعوة الرحمن أن تسبق دعوة الشيطان، كما أن فطرة الله عز وجل سابقة على تغيير الشيطان لهذه الفطرة، فكذلك دعوة الله سبحانه وتعالى. والأحاديث في فضل الأذان كثيرة كثيرة عباد الله. أما فضل المؤذن فحسبه قول الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هكذا بالاستفهام الذي فيه النفي المتقرب: لا أحد أحسن قولا ممن دعا إلى الله. ثبت عن أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها أنها تلت هذه الآية، والأثر أورده ابن كثير في تفسير عند هذه الآية، أنها تلت هذه الآية ثم قالت: هذا هو المؤذن حين يقول حي على الصلاة، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هذا هو المؤذن حينما يقول حي على الصلاة. وثبت ذلك عن عبد الله بن عمر وعن عكرمة مولى عبد الله بن عباس أن هذه الآية في المؤذنين، لكن قال ابن كثير عليه رحمة الله: والصحيح أن الآية عامة في المؤذنين وغيرهم، فكل من دعا إلى الله لا أحد أحسن قولا منه، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، والحديث أورده الشيخ ناصر في سلسلة الصحيحة، قال: يعجب رب عز وجل من راعي غنم في شظية في جبل، والشظية قطعة منفصلة عن الجبل لكنها في الجبل وتكون في مكان مرتفع بالنسبة للجبل، ينادي للصلاة، يقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن للصلاة ويصلي يخاف مني، لقد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة، لقد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. والعبد عباد الله في هذه الحالة حينما يصلي في هذا المكان القصر يؤذن فيه وهو يعلم أنه لا مخلوق من الإنس سيأتي ويصلي معه، إن علم هذا المخلوق يا عباد الله لا يعلم شهادة من سمعه أن يشهد له يوم القيامة بهذا النداء. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد الخدري، والحديث في صحيح البخاري، أنه قال أبو سعيد الخدري: إذا كنت في باديتك أو غنمك فارفع صوتك بالنداء، يعني وأردت أن تصلي فارفع صوتك بالنداء، فما يسمعك من إنس ولا جن إلا ولا شيء إلا شهد لك يوم القيامة، سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان السلف يتمنون أنهم كانوا مؤذنين، لأن الأذان من قبل تعيين ولي الأمر عباد الله، وهو أي واحد يؤذن إلا إذا أذن له المؤذن. فقل إذا دخل مؤذنين للمسجد دخلوا، إذا اقترح منهم. أما أي واحد يريد الأذان فلا ينبغي أن يؤذن إلا إذا استأذن من المؤذن الموجود أو من القائم على المسجد. فكان السلف رضوان الله عليهم يتمنوا أن لو كانوا مؤذنين يؤذنون. حتى ثبت عن عبد الله بن مسعود قال: لو كنت مؤذنا ما باليت الا احج ولا اعتمر ولا اجاهد. يعني ايه تطوع واعتمار تطوع وجهاد تطوع. لو كنت مؤذنا ما هو بالي ان اقوم بمثل هذه الاشياء. وثبت ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم انه قال: لو كنت مؤذنا لكمل امري. لو كنت مؤذنا لكمل امري. اين كان الامر بالنسبه لي قد كمل. لماذا؟ قال: وما باليت الا انتصب لقيام ليل ولا لقيام نهار، فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اغفر للمؤذنين. يقولها ثلاث: اللهم اغفر للمؤذنين. فالحاصل عباد الله ان ثواب الاذان عظيم عظيم، وهو شعار دين الله عز وجل. وهذه الشعيره عباد الله هناك اجر عظيم لمن قام بتنفيذها خلف المؤذن. فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه قال: من قال حين يسمع المؤذن الله اكبر الله اكبر، قال الله اكبر الله اكبر، ثم قال اشهد ان لا اله الا الله، قال يعني المؤذن اشهد ان لا اله الا الله، ثم قال اشهد ان محمدا رسول الله، قال اشهد ان محمدا رسول الله، ثم قال حي على الصلاه، قال لا حول ولا قوه الا بالله، ثم قال حي على الفلاح، قال لا حول ولا قوه الا بالله، ثم قال الله اكبر الله اكبر، قال الله اكبر الله اكبر، ثم قال لا اله الا الله، فقال لا اله الا الله متيقنا بها قلبه سكن بيده. هذا كلام النبي عليه الصلاه والسلام. ثم قال لا اله الا الله متيقنا بها قلبه سكن الجنه. ومتيقنا بها قلب عباد الله نرجع بها الى الشروط التي كنا ذكرناها في تحقيق كلمه لا اله الا الله. ثم قال لا اله الا الله متيقنا بها قلبه دخل الجنه. تقول كما يقول المؤذن الا ان قول حي على الصلاه فتقول لا حول ولا قوه الا بالله. حي على الفلاح لا حول ولا قوه الا بالله. لماذا يا عبد الله؟ لان حي اسم فعل بمعنى اقبل، اسم فعل امر في اللغه بمعنى اقبل، وهذا الاقبال يستلزم منك قوه ويستلزم منك نشاطا، فينبغي عليك ان تقوم. فانت تتبرأ من حولك وقوتك انك ضعيف وانك لا تستطيع الا اذا وفقك الله عز وجل بحوله وقوته. لا تستطيع القيام بهذا الركن على التمام الا اذا وفقك الله عز وجل بحوله وقوته. ولا حول ولا قوه الا بالله كنز من كنوز الجنه، كنز من كنوز الجنه، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما. ولها من التاثيرات العجيبه كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يدربنا على هذا الذكر، لا نقتصر به الا الاذان فقط، انما تجعله دائما على لسانك. فلها تاثير عجيب في مقابله الصعاب والشدائد والدخول على من تخاف منه وغير ذلك من هذه الامور التي تحتاج الى تاييد والى نصره. لا حول ولا قوه الا بالله. ولذلك اورد ابن القيم عليه رحمه الله في الوابل الطيب عند هذه القوله عند هذا الذكر قال: سمعت شيخ الاسلام تيميه يذكر فيها اثرا، وهو ان الله عز وجل لما اراد ان يخلق حمله العرش وخلقهم سبحانه وتعالى قالوا: ربنا لماذا خلقتنا؟ قال: لتحملوا عرشي. قالوا: يا رب وكيف نحمله وعليه عظمتك وجلالك؟ فقال الله عز وجل: قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله. فحملوه. قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله، مع أنه والله إذا سمعت صفة من صفات هذه الملائكة تتعجب. أورد الشيخ ناصر في سلسلة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أذن لي يعني أخذ الإذن من الله عز وجل، أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 سنة. والحديث في سلسلة الصحيحة أذن لي ولا يعلم من ربك إلا هو سبحانه وتعالى، أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه فقط مسيرة 700 سنة. هؤلاء حملة العرش، ويوم القيامة يكتب الله عليهم الموت قبل البعث، يموتون ويحمل الله عز وجل. والله عباد الله ليس في حاجة إلى من يحمل عرش سبحانه وتعالى، فهو على كل شيء قدير. ولكن هذا نظام الملك كما قلت قبل ذلك، ونظام المملكة، لأنه في الغالب يريد الله سبحانه وتعالى أن يجري أحكام الآخرة على صفة أحكام الدنيا، كما سمعنا الآن في الحديث الذي يشهد فيه كل شيء للمؤذن حين يسمع صوته يوم القيامة. هل الشهادة واقعة عند عالم الغيب والشهادة لله عباد الله؟ واقعة عند الله سبحانه وتعالى، هذه الشهادة واقعة وثابتة عند الله. فما فائدة هؤلاء الشهداء؟ الله يريد أن يجري أحكام الآخرة على صفة أحكام الدنيا، فحينما يؤتى لهؤلاء يشهدون يظهر فضل هذا في الموقف أمام الناس وعلو درجته عند الله سبحانه وتعالى. فكما أن الله سبحانه وتعالى ينطق بالشهادة بأقوام، فإنه سبحانه وتعالى يمر بهذه الشهادة أقوام طيبة. فيوم القيامة يفضح أقوام بشهادة أنفسهم من أجسادهم عليهم، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. حينئذ يفضحون. وكذلك هذا المؤذن يكرم، يأتي هذا من الجن وهذا من الإنس، يقول يا رب سمعناه ينطق بكلمة التوحيد وكنا نرتب خلفه. والله عز وجل يعلم ذلك، إنما يريد أن يكرمه على رؤوس الخلائق سبحانه وتعالى. فملك واحد من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 سنة عباد الله. فاعرفوا قدر ربكم عز وجل، هذا خلق من خلق الله عز وجل، قد يكون أكبر من السماوات والأرض، لأن هذه الأرض التي نعيش عليها بالنسبة للسماء كحلقة منقاة في أرض أو كما قال ابن عباس كخردلة في كف أحدكم. وهذه الأرض والسماوات بالنسبة للكرسي كحلقة منقاة في أرض كلام. وهذه الأرض والسماوات والكرسي بالنسبة لعبد الرحمن كحلقة منقاة في أرض كلام. والله عز وجل فوق عرشه دائم من خلقه، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. فأقدروا لهذا الرب قدره عباد الله. فإذا ناداكم ودعاكم إلى عبادته فهرعوا إلى عبادته. والله لو ناداكم ملك من ملوك الأرض أو رئيس للبيتم إذا ولهرعتم إليه، يعني ندخل قلوبكم أو أجسادكم، الله عز وجل يعلم. ولكن الله عز وجل هو الذي يناديك، ملك الملوك ورب الأرباب الذي أحياك ثم يميتك ثم يحييك سبحانه وتعالى. هل من أحد يفعل ذلك عباد الله؟ فاعرفوا قدر ربكم سبحانه وتعالى وهلموا إلى هذا الأجر العظيم. عباد الله، هذا الأداء وهذه العبادة وتلك الشعيرة فيها من الأخطاء وفيها من البدع ما التحق بها الكثير والكثير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يقدر لنا لقاء نوضحها ونبينها. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم.